أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد ذلك النص الطويل المروي عن الإمام الرضا عليه السلام، والذي قلنا إنه يمكن أن يكون تفسيرا للوجه التاسع من الوجوه التي نجمع فيها بين الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف والروايات الدالة على التخيير. وخلاصة ذلك الوجه أن الروايات الدالة على التخيير هي ما إذا كان ورد عندنا نهي يظهر منه الإلزام، يظهر منه الإلزام بالترك، ثم ورد ماذا؟ ما يرخص في ذلك النهي. سوف نفهم أن ذلك النهي الوارد منه الإلزام بالترك يراد به نهي إعافة، نهي كراهة. وهكذا إذا ورد أمر يراد به الإلزام بالفعل ثم ورد ترخيص، راح نفهم أن ذلك الأمر الوارد والذي يدلل على الإلزام بالفعل يراد به الاستحباب. وقلنا إن رواية الميثمي دال على ذلك، وكان كلامنا في شرح هذه الرواية الطويلة الطويلة ذكرنا أنها واضحة في دلالتها، وإن كان فيها ماذا؟ شقان، لكن في الشق الثاني غاية في الوضوح، لأن الإمام عليه السلام يقول فيه: فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوه، فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام ومأمورا به عن رسول الله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله وأمره، وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة. ثم كان الخبر الأخير، كان الخبر الأخير خلافه، فذلك رخصة. بعد واضح هذا النص، واضح أي. ثم يقول الإمام: فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. فإذن هذه الرواية، وقلنا إن هذه الرواية سندها سند معتبر. ليش؟ نعم، كان لنا كلام في في محمد بن عبد الله المسمعي، لكن الذي تنظر فيه أو كان ينظر إليه بنظرة سوء من؟ أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد كان ينظر إليه نظرة سوء، بس قلنا هذه نظرة السوء مو لأجل التقليل من شأنه، لعل نظرة السوء التي كان ينظر بها إليه إما لوجود غلو فيه، أو لأنه مثلا يعتمد في نقله للروايات على المراسيل أو ما إلى ذلك. يعني نظرة السوء ما ترجع إلى عدم اعتباره كما تقدم شرح ذلك. بعد ذلك بينا أن هذه الرواية دالة على تبيان وإيضاح أن المراد بأخبار التخيير هي نعم التخيير في الأمرين أو بين الأمرين، اللذين أحدهما مستحب على نحو التأكيد والآخر يأتي ليقول لك إن هذا المستحب سائغ لك أن تتركه أن تدعه، أو أحد الخبرين مكروه على نحو الكراهة الشديدة، فيأتي الخبر الآخر يقول يسوغ لك أن تفعله، فنفهم أن ذلك النهي ليس على نحو الإلزام وإنما على نحو الكراهة والإعافة كما مر عندنا. وقد أشكلنا على ذلك بإشكال دقيق جدا خلاصته أن هذا في الحقيقة التفسير الذي جاء في هذه الرواية لا يشرح لنا روايات التخيير، ما يعارض روايات التخيير، وإنما يشرح لنا في الحقيقة إذا صح التعبير قسما من أقسام التخيير. يعني هناك قسم في الروايات من أقسام التخيير جائية على هذا النحو وردت على هذه الشاكلة، وهذا مو التخيير اللي احنا نتكلم فيه مثلا بين الأمر والناهي، وإنما هو تخيير كما نعبر، يعني مو في التخيير الظاهري، هذا تخيير واقعي. حتى لو لم ترد هذه الروايات ونحن نعرف أن هذا الأمر هو أمر على نحو الاستحباب المؤكد يسوغ لنا تركه كالأوامر التي جاءت في الاتيان بصلاة الليل، أيضا هذا النهي كالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في المقابر، يجوز لنا ماذا؟ أن نصلي في المقبرة ويجوز لنا أن نصلي في معاطن الإبل، لكن ذلك مكروه، هذا مو تخيير، نعم تخيير ظاهري بين حكمين مختلفين، وإنما هو تخيير واقعي يسوغ لنا نحن ذلك. طيب، كان هذا هو خلاصة ما تقدم عندنا كلامنا في هذا اليوم في تتميم ما يتعلق ببعض الحيثيات في هذا الحديث الشريف، وهو ضمن مطالب. المطلب الأول يقول الماتن، يقول إن هذا الحديث فهم منه بعض العلماء أنه يشرح أحاديث التخيير، يشرح ماذا؟ أحاديث التخيير، يعني يقول إن مورد التخيير هو في هذين الموردين اللذين نحن أوردناهما، يأتيك مثلا أمر وتفهم منه بادئ ذي بدء أنه جاء على نحو الإلزام، لكن يأتي حديث آخر يقول لك يسوغ لك أن تترك ذلك الأمر فتفهم أنه على نحو الاستحباب، يأتي نهي ويكون على نحو الإلزام بادئ ذي بدء، يأتي حديث آخر يشرح أنه لا، ليس على نحو الإلزام، يجوز لك ماذا؟ أن تقترف ما نهي عنه فتفهم أنه نهي إعافة وكراهة. فإذا هذا الحديث جاء ليفسر لنا موارد التخيير. من هنا فهم الشيخ حسين الحلي قدس الله نفسه الزكية، فهم ماذا؟ أن هذا الحديث الطويل، حديث الميثمي، هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا الحديث حاكم بالحكومة التفسيرية، الحكومة الشارحة. الحكومة الشارحة شنو؟ الحكومة اللي تبين مثلا حرمة الربا كما تقدم عندنا، يقول مثلا لا ربا بين الوالد وولده، يشرح لنا أن الربا مو هذا مورده. فإذا هذا يشرح ويفسر، مر عندنا أن الحكومة على قسمين، حكومة شنو؟ نعم تفسيرية، وحكومة اللي نعم الحكومة القسم الثاني اللي سميناها الحكومة اللي هي الحكومة الطبيعية، اللي يأتي الحكم ليضيق أو يضيق أو يوسع، مثل الصلاة الطواف بالبيت صلاة، يعني هذا ماذا؟ يجعل شرطية للطهارة في الطواف. مرة عندنا شرح قسمي الحكومة. احنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا في أن الشيخ حسين الحلي يرحمه الله فسر أو جعل هذا الحديث الوارد عن الإمام الرضا شارح حاكم بالحكومة التفسيرية على روايات التخيير. طيب إذا كان الأمر كذلك، بعد ما نقدر نقول عندنا روايات يسوغ لنا العمل بها في الخبرين المتعارضين، لأن خلاص اتضح لنا أن أي خبرين متعارضين؟ ما كان جاء على هذا النسق الذي شرحته هذه الرواية الطويلة. لكن يقول الماتن الصحيح أن هذا الخبر لا يصلح أن يكون مفسرا وحاكما على بعض الروايات التي دللنا بها على التخيير. انظر مثلا إلى رواية من؟ الحسن بن الجهم التي مرت عندنا، صفحة كم؟ 230، في صفحة 230 المرسلة. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال الإمام عليه السلام، وهذه الرواية أيضا وارد عن الإمام الرضا كما ذاك الحديث الطويل وارد عن الإمام الرضا، هذا عن وارد أيضا عن الإمام الرضا. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. فإذا هذا مطلق، رواية مطلقة ودللت، وهذه الرواية المفسرة غير صالحة لتقييد هذا الإطلاق، لأن واضح الظهور في الخبرين المختلفين اللي مو مختلفين من ناحية الحكم الظاهري، مو مختلفين، ذاك مو الخبر المستحب والخبر اللي يقول لك جائز أن تدع أو أن تترك ذلك المستحب، هذا مو اختلاف في الحقيقة، يكون ننتبه إلى هذا. ولذلك يقول بعض الروايات التي وردت لا يصلح هذا، الرواية الميثمي عن الإمام الرضا ما تصلح أن تكون شنه؟ أن تكون حاكمة حكومة تفسيرية. ليش ما تصلح؟ لظهور تلك الروايات في التخيير الظاهري. أي طبعا لو جعلنا هذه الرواية الطويلة حاكمة بالحكومة التفسيرية بعد ينحل عندنا الإشكال، يصير ما عندنا إلا الأخبار الدالة على التوقف والإرجاء، وما عندنا أخبار تقول بالتخيير بين الخبرين المتعارضين، ما عندنا لأن هذه الرواية شرحت المراد من الأخبار المتعارضة. طيب الماتن يقول لكن الصحيح أن هذا الخبر نعم يعارض أخبار التوقف. ليش يعارض أخبار التوقف؟ لأن أخبار التوقف نعم العفو معارض أخبار التخيير، معارض أخبار التخيير كمعارضة أخبار التوقف لأخبار التخيير. شلون يعارض أخبار التخيير؟ لأن هذا يقول لك إن التخيير في قسم خاص وهو المستحب المؤكد الذي ورد الترخيص فيه، هذا قلنا مو بتخيير أصلا، يعني ذا في الحقيقة ينفي التخيير، وتلك الأخبار شو تقول؟ تقول تخيير موجود، فيصير تعارض بينما دل على مسوغية التخيير وبين هذا الخبر الطويل الذي يقول لا يوجد عندنا تخيير. فإذا هذا الخبر ما يصلح، بل يكون معارضا كمعارضة أخبار التوقف والإرجاء لأخبار التخيير. بعد شي يقول الماتن، يقول على أنه ظاهر في أن الخبرين الخبرين المشتمل أحدهما على الأمر أو النهي والآخر على الرخصة متعارضان يكونان موردا للتخيير، والحال أن هذا مو متعارضين معي. شلون يتعارضان؟ قلنا يتعارضان تعارضا بدويا، ولكن بعد أن نفهم أن هذا ترخيص وأن ذلك الأمر ليس على نحو الإلزام وذلك النهي ليس على نحو الإلزام أيضا وإنما هو نهي إعافة وكراهة، خلاص ما يصير عندنا تعارض، لأن قلنا هذا التعارض وين مورده؟ بين الحكمين الظاهريين، وهذا في الحقيقة تخيير واقعي، فإذا ما عندنا تخيير في الحقيقة. على كل، وإذا جهلنا الحال إحنا ما ندري أن هذا جاءنا أمر يظهر منه الإلزام وجاءنا شيء يرخص وما نعلم أن في الحقيقة هذا دال على الترخيص أم لا، حينئذ لابد أن نتوقف إذا لم نعلم بحالهما. بس يقول إذا لم نعلم نتوقف، هذا أيضا عندنا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول أصلا هذه الرواية الطويلة المروية عن إمامنا الرضا عليه السلام تخالف ما عليه الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا. شنو اللي عليه الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا؟ الأصحاب ماذا يقولون؟ الأصحاب لهم بناء على الجمع بين هذه الروايات. الروايات شو تقول؟ تقول إذا جاءك خبر دال على الإلزام وخبر ثاني يدلل على الترخيص، أوتوماتيكيا اجمع بينهما. ماذا؟ اجمع بينهما بهذا الجمع، اجعل الخبر الدال على الإلزام أنه يدل على الاستحباب، والخبر الدال على الترخيص ينفي الوجوب، ينفي الوجوب، ويكون قرين على الاستحباب. بينما في هذا الخبر الطويل يقول أيضا إذا ما تدري شو تسوي؟ تتوقف إذا ما تدري أنه يريد أن ينفي الوجوب. والأصحاب ماذا عملوا؟ لم يتوقفوا بل عملوا دون أي توقف على أن الخبر الدال على الترخيص ينفي الوجوب، والخبر الدال على الترخيص ينفي ماذا؟ النهي الإلزامي ويدلل على الكراهة. فإذا حتى التوقف الموجود في هذا الخبر الطويل معارض لما عليه الأصحاب من حمل ما دل على الترخيص، إذا كان هناك أمر يظهر منه الإلزام حمل ذلك الأمر على الاستحباب، وحمل ما دل على الترخيص إذا كان هناك نهي دال على الإلزام على ماذا؟ الكراهة والإعافة. فإذا هذه الرواية أيضا تتنافى تتضاد مع ما عمل به الأصحاب في الجمع بين الروايتين المختلفتين. دي تقول توقف إذا لم تدري، والأصحاب ماذا؟ لا يتوقفون، وإنما يقولون إن هذا الخبر الدال على الترخيص يدلل على شنو؟ إيضاح أن المراد بذلك الأمر هو الاستحباب، وذلك النهي أيضا هو شنو؟ الإعافة. بعد يقول وهذا الخبر أيضا خبر الميثمي يعارض الروايات الدالة على العمل بالترجيح في صورة التعارض، لأن هذا ما يشرح كما رأينا، ما يقول لنا إذا تعارضت الروايات مثلا خذ بالأشهر، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، يعني ما ذكر المرجحات. فهذه الرواية واحد تتعارض مع الروايات الدالة على التخير، وبعد وأيضا تتعارض مع الروايات الدالة على شنو؟ الدالة على وجود ترجيح بين الروايات المتعارضة. أي لكن طبعا هذا الإشكال يمكن أن نرده، ليش؟ لما تقدم عندنا؟ إذ لعله يقول لك أنت لا ترجح، يعني هو جاي يشرح أن الترجيح لابد أن يكون من لدن الإمام وليس من لدن ماذا؟ نعم، من يستنبط من هذا الحديث، لأنه لا يعرف يعني لحن كلام المعصوم عليه السلام. على كل أي، فإذا هذه الرواية قلنا تعارض أخبار التخير، وأيضا تعارض الروايات الدالة على الترجيح. طيب ليش؟ لأنه مع العلم يقول الماتن بحال الأمر والنهي واضح يتعين الرد، الرد للروايات التي تقول تتوقف وأرجع، أو يتعين شنو؟ العمل بأي واحد من الروايتين للأخبار الدالة على التخير، ومع الشك يتعين التوقف من دون إشارة إلى وجود روايات دالة على الترجيح، فيصير هالخبر شنو؟ يعارض كلا القسمين، يعارض الروايات الدالة على الترجيح ويعارض الروايات الدالة على التوقف. من هنا شو نقول؟ نقول الروايات عندنا تبقى على قسمين، يعني هذا الخبر لا ننظر له، هل جمع هذا الوجه التاسع ليس بحل للإشكال، تبقى الروايات متعارضة، يصير عندنا قسمان من الروايات بينهما تعارض مستحكم، قسم يقول بالتخير الظاهري في العمل، وقسم يقول بالتوقف والإرجاء. فكيف نستطيع أن ندفع هذا التعارض. قد يقال انظروا الآن إلى بعض الوجوه الأخرى بعد أن مرت علينا وجوه 9، الآن احنا نريد شنو؟ نجمع بطريقة مثل ما نقول ماذا؟ مستنبطة جديدة. قد يقال ها هنا لزوم تقديم الروايات الدالة على التخير بين الأخبار المتعارضة. ليش؟ مو لأنها الأقوى من ناحية السند، بل لأنها المعمول بها بين الأصحاب. قلنا الدعية الشهرة، بل الدعية أن هذه الروايات نعم متواترة. طبعا من حيث السند فيها إشكالات مرت علينا، ولكن الكلام في أن هذه الروايات الدالة على التخير عمل بها الأصحاب كما يقال في القديم والحديث. فإذا شو نسوي؟ نقول بالرغم من أن الروايات الدالة على التخير قد تكون هي الأضعف من الناحية السندية، ولكنها تتقدم على الروايات الدالة على التوقف والإرجاء. ليش تتقدم؟ بسبب عمل الأصحاب بها. أما الروايات الدالة على التوقف والإرجاء فهذه لم يعمل بها إلا قليل، بل لم تذكر في المدونات الحديثية إلا من قبل المتأخرين، يعني القدماء أكثرهم ماذا؟ نقل الروايات الدالة على التخير. فإذا هذا أيضا وجه من وجوه الجمع بين الروايات الدالة على التوقف والروايات الدالة على التخير. نقول الروايات الدالة على التخير هي التي تتقدم. ليش تتقدم على رواية الإرجاء والتوقف؟ بسبب أنه اشتهرت بين الأصحاب وعمل بها فيما بينهم، أما روايات التوقف والإرجاء فلم يعملوا بها، بل ولم تذكر إلا قليلا. فهل هذا الوجه فيه وجاهة يؤخذ به؟ الماتن يقول إن الاكتفاء بوجود شهرة للعمل بروايات التخير بين الأصحاب ليكون ذلك يدلل على شنه؟ على ترجيح روايات التخير على روايات الإرجاء والتوقف، عليه إشكال يصعب الجواب عنه. يعني البناء على ذلك يقول غاية في الإشكال. ليش؟ واحد، أولا يناقش الماتن، يقول من قال بأن الأصحاب يعملون بالتخير؟ نقل ذلك الشيخ الأعظم يرحمه الله، مع وجود ماذا؟ شك وإشكال، مع وجود شك وإشكال في وجود عمل للأصحاب بالروايات المتعارضة من باب التخير. يعني حتى يكون عمل الأصحاب جابرا للضعف السندي الموجود فيها. ليش يستشكل الماتن في عمل الأصحاب؟ يقول لأن التخيير بين الروايات المتعارضة هو في الحقيقة ماذا؟ مسألة أصولية، والأصحاب العلماء، علماؤنا المتقدمون، لم يدونوا المسائل الأصولية، ولم يحرروا هذه المسائل، ولم يضبطوا ماذا؟ شتات هذه المسائل. فالقول بضرس قاطع بأن الروايات الدالة على التخير رغم الضعف الموجود في سندها هي المتقدمة من الناحية العملية، لأن الأصحاب عاملون بها، لأن الأصحاب يعملون بها أيضا. ماذا؟ أمر لا يمكن القبول به. ليش؟ لأن الأصحاب لم يدونوا المسائل الأصولية، بل عندهم اضطراب في هذه المسائل، ومنها هذه المسألة اللي احنا فيها الآن. احنا الآن نخوض في معمعة، ما ندري هل نعمل بالروايات الدالة على التخيير أو بالروايات الدالة على التوقف والإرجاء. فإذا ما نقدر. متى نستطيع؟ لو كان لدينا جزم وقطع بأن الأصحاب يعملون بروايات التخيير وقد أهملوا الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، حينئذ تكون المسألة غاية في الوضوح. طيب، بس الماتنشي يقول لا طريق لنا لنتعرف على ذلك. شلون لا طريق؟ أي لأن إذا يقول إذا أردنا أن نستكشف آراء الأصحاب راح نرجع إلى المدونات الروائية، لأنها هي التي تشكل ماذا؟ المادة الخام لنا للفتاوى. راح نجد أن المدونات الروائية كما نقلت الروايات الدالة على التخيير أيضا نقلت وذكرت الروايات الدالة على شنو؟ على الإرجاء والتوقف. بل يقول الماتن بل أن تدوين القدماء للروايات الدالة على الإرجاء والتوقف لعله أقوى من الروايات الدالة على التخيير. بعد، وأيضا قد يقول قائل، الماتن يقول قائل لا نستطيع أن نكون جازمين بعمل الأصحاب بالروايات المتعارضة في عصرهم صلوات الله وسلامه عليهم، يعني عصر الظهور. ليش؟ لأنه كان بإمكانهم حتى بالواسطة في الأعم الأغلب الرجوع إلى المعصوم والسؤال من لدن المعصوم، وهذا بناؤهم وديدنهم. فما نقدر نقول إن العمل بالتخيير كان أيضا من المعروف في زمن الأئمة. بعد يقول الماتن، يقول إن الشيخ في التهذيب لم يشر للتخير، وإنما ذكر في آخر المرجحات أنه ماذا؟ يرجح الخبر الموافق للأصل. إيش معنى نرجح الخبر الموافق للأصل؟ يعني مثلا عندنا الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا ورد خبر دال على الحرمة وخبر آخر دال على الحلية أو الإباحة، نرجح هذا الأصل، نرجح هذا الخبر الثاني بالأصل. وإحنا يقول الماتن نحتمل أن يكون مراد الشيخ للترجيح بالأصل يرجع إلى هذا السبب، بأن الخبرين بعد أن تعارضا تساقطا، فلا يبقى عندنا إلا الأصل العملي للعمل به، لعل هذا هو المراد من الأصل، مو أنه يرجح أحد الخبرين لأن ذلك الخبر يصير شنو الذي اتفق مع الأصل العملي هو الذي نعمل به. لا، يقصد أن الخبرين كلاهما لا نستند إلى أي واحد منهما ونرجع إلى الأصل العملي عملاً. أي خصوصا إذا نظرنا إلى ما تقدم، ماذا الذي تقدم؟ أي تقدم عندنا أن بعض الأصحاب صرح بالتالي أنهم يقدمون بعض الروايات على بعضها الآخر، ليس بروايات الترجيح بالنصوص التي وردت في الروايات، بل بكل مرجح. كل مرجح يسوغ لنا أن نرجح به، لأنه يجعل الخبر أقرب إلى الواقع كما تقدم. وقد تبنى هذه النظرية الشيخ الأنصاري فيما تقدم. أي فإذا ما نقدر نجزم بضرس قاطع أن الروايات الدالة على التخيير هي الأرجح، هي الأقوى لانجبار سندها بعمل الأصحاب، لأننا رأينا أن الأصحاب أصلا قد يرجحون بعض الروايات على بعضها الآخر ببعض الوجوه الاعتبارية التي يستشكل فيها كثير من العلماء. على كل، ثم الماتن يختم هذا المطلب بإيراد ماذا؟ حيثية بديعة. شنو هذه الحيثية؟ يقول رأينا شنو؟ رأينا أن الشيخ حسين الحلي يرحمه الله إيش قال؟ قال إن هذه الروايات الدالة على التخيير جاءت رواية حاكمة عليها، مفسرة لها وشارحة لمعناها، فإذا ما عندنا تخيير. والروايات الدالة على التوقف والإرجاء هي الروايات التي ينبغي ماذا؟ يعني الركون إليها والاعتماد عليها عملا. طيب، كيف نجمع بين هذين الرأيين المتخالفين، أحدهما مثل ما نقول في المشرق والآخر في المغرب؟ الرأي الذي يقول إن الروايات الدالة على التخيير هي التي يعمل بها لانجبار سندها بعمل ماذا؟ القدماء بها. ورأي يقول إن روايات التخيير لا يعمل بها، لماذا؟ لوجود هذه الرواية، رواية الميثمي الجاية عن الإمام الرضا، التي نعم تشرح المراد من هذه الرواية. على كل نقع في ماذا؟ في إشكالية كبيرة، على أساسها ما نقدر نرجح روايات التخيير على الروايات الدالة على التوقف والإرجاء. طيب، بل يقول الماتن وقد تقدم هذا، بل يقول لعل ترجيح بعض الروايات المتعارضة على بعضها الآخر يرجع إلى حيثية. ما هي هذه الحيثية؟ ها، هي حيثية التعدي من المرجحات المنصوصة إلى غير المرجحات المنصوصة، التي قلنا شنو؟ اختارها هذه الحيثية الشيخ الأنصاري، وقال تجعل الخبر ماذا؟ هو الأقرب إلى الواقع كما تقدم عندنا. فإذا في الحقيقة مو هم يعملون بالتخيير، وإنما يرجحون بعض الروايات الدالة على التعارض ويعملون بها، مو من باب التخيير، وإنما من هذا الباب، باب الترجيح لبعض الروايات على بعضها الآخر لكونها أقرب إلى الواقع بسبب وجود مرجح لديهم وعندهم في ذلك. على كل الماتن يقول هو شخصيا صاحب المحكم لا يرى مجالا لإحراز الاعتماد على نصوص التخيير. ليش لا يرى مجالا؟ صحيح الدعية أنه ماذا؟ الدعية أن القدماء عملوا بها، ولكن هذا المقدار لا يوجب جبر الضعف الذي يعتريها من الناحية السندية. ثم من قال لك إن القدماء هجروا نصوص التوقف والإرجاء؟ هذا هم أيضا القول بذلك بضرس قاطع فيه إشكال. بقي تتم للكلام، نعم ستأتينا إن شاء الله. ارجعوا إلى التطبيق. قال هكذا: وحيث كان هذا الحديث متعرضا لألسنة نصوص التخيير، كان حاكما عليها حكومة تفسيرية فيتقدم على النصوص القائلة بالتخيير، ويكون كاشفا عن وجود خلل في تلك النصوص، فلا يكون لها ظهور في التخيير، لأن خلاص أوضحت هذه الرواية أن المراد بالتخيير هو له القسم خاص، خبر يأتي دال على الإلزام، وخبر يأتي دال على الترخيص، خبر يأتي دال على الحرمة، وخبر يأتي دال على الترخيص. فشي يصير؟ يصير ذاك الخبر اللي دل على الوجوب، أو الخبر الدال على الحرمة، الخبر الدال على الوجوب يدلل على الاستحباب، والخبر الدال على الحرمة يدلل على الكراهة الشديدة فقط. ولهذا يقول: ومن ثم جعل هذه الرواية الطويلة الشيخ حسين الحلي يرحمه الله مانعا من البناء على الأخذ بروايات التخيير. قال: لا نعمل، لأن روايات التخيير غير دال على حكم ظاهري يقول بالتخيير، بل هو مفسر في هذه الرواية مشروح. اللهم إلا أن يقال الحكومة المذكورة إنما تتم في بعض النصوص، في مثل مرسل الكلين القابل للحمل على السعة الواقعية، دون مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي مر عندنا، والذي هو كالصريح في وجود تخيير ظاهري بين الحكمين المختلفين، حيث فرض فيه سؤالا وجوابا الجهل بالحق من الخبر بين الخبرين، الجهل بالحق من الخبرين الظاهر في المفروغية عن مخالفة أحدهما للآخر، ومرفوعة زرارة المفروض فيها لزوم الترجيح الذي لا مجال له في المورد، أن ذيك رجحت ببعض الصفات التي مرت عندنا اللي قلنا رواها ابن أبي جمهور، وكان في كلام في هذه إنه وأنها لم توجد حتى في كتب العلامة، فلا مجال لدعوى حكومة خبر الميثمي على الخبرين المذكورين ونحوهما حكومة تفسيرية. لنقول بتقدم هذه الرواية للإمام الرضا لتكون ماذا؟ موضحة للموارد التي يجري فيها التخيير، بل هو معارض لها. هذا الخبر في الحقيقة يعارض روايات التخيير كما كان ماذا؟ نعم، كما كانت الروايات الدالة على الإرجاء والتوقف تعارض روايات التخيير كسائر أخبار التوقف، على أنه ظاهر في أن الخبرين المشتمل أحدهما على الأمر أو النهي والآخر على الرخصة متعارضان، يكونان موردا للتخيير أو الرد مع العلم بحال الأمر أو النهي. والحال إيش قلنا؟ قلنا اللي الخبرين الذين نفهم حالهما خلاص هذا واضح، واللي ما نفهم نجمع بينهما بحمل أحدهما على الكراهة والثاني على ماذا؟ الكراهة الشديدة، والثاني على الترخيص بهذا المكروه، بحمل أحدهما على الوجوب على الاستحباب المؤكد، والثاني على ماذا؟ على المسوغية والجواز، ثم قال: وللتوقف مع الجهل بحالهما مع وضوح بناء الأصحاب على الجمع بينهما مع الجهل بالحال بالحمل على الاستحباب أو الكراهة وخروجهما بذلك عن المتعارضين عرفا، فهو من هذه الجهة مهجور أيضا عند الأصحاب، يعني لأن الأصحاب لا يتوقفون كما قلنا، وإنما يجمعون بين الخبر اللي إحنا ما ندري أهو دال على الترخيص أو دال على المعارضة. نقول لا، دال على الترخيص ونحمل الخبر الأول على شنو؟ على الاستحباب، بل هو مناف لنصوص الترجيح لقوة ظهوره في استيفاء حكم صور التعارض وفي عدم الوظيفة الظاهرية في تلك النصوص. يعني في الحقيقة شو يصير هذا الخبر الطويل؟ يصير مضاد لأخبار الترجيح. لأن أخبار الترجيح تقول لك رجح، يقول لك لا أنت ارجع، وموارد الترجيح واضحة. بل مع العلم بحال الأمر أو والنهي يتعين الرد أو السعة واقعا، ومع الشك يتعين التوقف من دون إشارة للترجيح، وذلك موجب لوهن هذه الرواية في نفسها ولزوم رد علمها لإمامنا الرضا عليه السلام. ويبقى التعارض شنو؟ بين النصوص الدالة على التخير والنصوص الدالة على التوقف والإرجاء مستحكمة. من هنا يقول الماتن: قد يقال إننا نرجح النصوص الدالة على شنو؟ على التخير في المقام. ليش نرجحها؟ لأن الأصحاب يعملون بها، وتلك النصوص الدالة على التوقف والإرجاء هي في الحقيقة مهجورة متروكة لم يعمل بها. يقول: ومن هنا فقد يدعى لزوم تقديم نصوص التخير في المقام، لأنها وإن كانت ضعيفة السند مجبورة بعمل الأصحاب، أما نصوص التوقف فهي وإن كانت فيها قوة من الناحية السندية لكنها مهجورة عندهم من حيث العمل، حيث كان التخير هو المذكور في كلمات قدماء الأصحاب ومتأخريهم. بل الدعية، نعم الدعية، عدم وجود خلاف كما سبق، ولم يعرف التصريح بوجود الخلاف في عدم العمل بأخبار التخير إلا من قبل المتأخرين. هل هذا صحيح أم لا؟ شرحنا، لكن ستأتينا التتمة في التطبيق فيما يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.